بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم بين النجدين لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي.
بين النجدين، والإنسان في هذه الحياة أمامه طريقان: طريق السلامة وطريق الندامة. طريق السلامة لا يكون أبدا إلا إذا سلك المسلم منهج رب العباد سبحانه وتعالى ومنهج كتاب الله عز وجل، فأحل حلاله وحرم حرامه وتجنب متشابهه. وطريق الندامة هو الإنسان الذي يتنكب أو يعطي ظهره لهذا المنهج، ثم بعد ذلك يشقى ويشقي، كما شقي الغرب عندما تركوا المنهج، وعندما بدلوا في كتاب ربهم، وعندما غيروا تعاليم الدين، وعندما استشرت العلمانية في حياتهم وانتشرت انتشار النار في الهشيم. فماذا حصدوا وماذا جنوا؟ سوف نرى هذين النجدين وهذين الطريقين: طريق السلامة كي نسلم في الدنيا والآخرة ونسلم من حولنا، أو والعياذ بالله الطريق الآخر الذي لا يجني الإنسان منه إلا التعب والشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. الحديث لكنا بنات الفضليات وأخوات الكريمات عن هذين الطريقين للمرأة في الحياة: طريق كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، والطريق الآخر هو البعد عما أمر الله به ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن كان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يقول: لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني الإنسان الذي ما عاصر الجاهلية لا يعرف قيمة الإسلام. ولكننا اليوم نستطيع أن نقول بملء الفم أن امرأة العصر أو بنات العصر أو فتيات العصر الذي نعيش فيه تستطيع الواحدة منهن بسهولة كبيرة أن تتعرف على الجاهلية التي تعيش فيها أختها في الإنسانية التي تعيش في الشمال، هناك حيث انفرط عقد الإنسانية وصار الإنسان جزيرة منعزلة لا علاقة له بمن حوله، وصارت المرأة هناك سلعة بالضبط كالرقيق الذي يستخدم، إن لم يكن يباع ويشترى ولكنه يستخدم في البيع والشراء. فلننظر ماذا كان من قبل الإسلام، ثم ننظر المرحلة الثانية وهي مرحلة عظمة الإسلام ومكانة المرأة فيه، ثم نعود مرة أخرى إلى الشمال الذي يدعي التقدم أو الآخر الذي يدعي التقدم عندما أخرج المرأة من مملكتها الخاصة وأخرجها من إنسانيتها التي كرمها رب العباد سبحانه وتعالى. إذا يعني بسرعة كبيرة كمقدمة ننظر كيف كانت المرأة في حضارة اليونان. كان اليونانيون يعتبرون المرأة رجس من عمل الشيطان في البداية، هي رجس من عمل الشيطان، وكانت سبحان الله تباع وتشترى كالسلع. هذه امرأة تساوي 10 وهذه تساوي 5، هي سلعة تباع وتشترى وليس لها أن تعترض، يعني عبارة عن رجس من عمل الشيطان تباع وتشترى. سبحان الله العظيم، الـ 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 يعني الـ الأساطير اليونانية الخائبة أن أفروديت هذه التي كانت زوجة لأحد آلهة الإغريق الخائبين أو الخياليين، أنها تركت زوجها وذهبت إلى آخر من طبيعة البشر وأنجبت كيوبيد الذي يسمى بإله الحب هذه القصص، هذا القصص الخائب الذي يدرس لأبنائنا وبناتنا سواء في الجامعات أو في المدارس، ونحن نتلقفه كما أنها نصوص يعني نصوص فقهية أو نصوص تاريخية يجب ألا نمسها من قريب أو من بعيد. عند الرومان كان الأب سبحان الله العظيم له أولا أول ما تنجب زوجته كان يوضع الطفل عند أقدامه، يقف الزوج عندما يبلغ أن زوجته قد وضعه يجيب الطفل إن كان ولد أو بنت، فإن حمله الأب فهذا دليل على أنه يريد أن يربيه، وهذه كانت قلة. أما الآخر أو الأغلبية والأكثرية كان يذهب به إلى الساحات العامة أو أمام المعابد ويترك الولد أو البنت في ساحة يبكي، فربما رق أحد الحاضرين أو المارين فيأخذ هذا الولد أو وتترك البنت تبكي وتصرخ حتى تنتهي حياتها. هكذا كانت قيمة المرأة صغيرة عند الذين أو عند الرومان الذين كانوا يمثلون أوروبا في هذا العصر. وسبحان الله الأب أيضا كان له حرية بيع البنات، يروح يبيع بنته في السوق كما تباع البهيمة أو كما تباع الدابة. في شريعة حمورابي الذي يطنطن لها البعض ويطنطن لها الكثير، كانت المرأة تعتبر في شريعة حمورابي تعد في عداد المواشي، عزكم الله، جاموسة، بقرة، شاه، أي شيء، سبحان الله، كانت تعد في سبحان الله العظيم في عداد المواشي. وإذا قام رجل بقتل بنت رجل فما عليه إلا أن يقدم له ابنته ليقتلها ويستريح بهذا كما قاصة في سوق البهائم أو سوق العبيد أو سوق الإماء كما كان يدعي هؤلاء. طبعا هذا التاريخ البغيض الذي كان عند الآخر في قضية النظرة إلى المرأة هذه كارثة كبرى. أما عند اليهود فالمرأة كانت عبارة عن سبحان الله إذا جاءتها الأيام التي لا تستطيع أن تصلي فيها أو لا تكون طاهرة، يقول اليهودي حتى هذا في التوراة المحرفة أنه قد سكنها الشيطان فلا يستطيع أن يتناول منها كوب ماء أو يأكل من يدها يعني طعاما معينا، وكان يعتزلها ويقول سكنتها الشياطين، وكان لا يقيم لها سبحان الله العظيم وزنا. وكان اليهود قديما يبيعون البنت القاصر ويستغنون عنها عندما يكسبون من ورائها أموالا. كان عند النصارى أن العقيدة النصرانية تعتبر أن ما حدث لآدم كان من خلف ترتيب، ويعني ما صنعته حواء أن الشيطان دخل عن طريقها وأغوت آدم وأكل من الشجرة. العجيب أن في إنجلترا إلى سنة 1805 ميلادية، يعني 200 سنة فقط، كانت المرأة تباع بستة بنس. ستة بنس يعني تقريبا الآن 3 دراهم، يعني تقريبا كده، يعني سعر سبحان الله العظيم. كان الإنجليز يبيعون لدرجة إلى عام 1931، سنة الكساد العالمي 1931، يعني من 80 سنة فقط أو أقل كانت المرأة تباع سبحان الله العظيم، ورجل باع زوجته ب500 جنيه استرليني، ولكن أوقفوا هذه العملية بعد ذلك. طبعا المرأة عند العرب، وما أدراكم ما المرأة عند العرب؟ المرأة عند العرب كانت لا تساوي شيئا إلا في البيوتات الكبيرة، البيوتات الكبيرة فقط هي التي كانت يعني كان الأب يسأل ابنته عن موافقتها على الزوج أو عدم موافقتها، هذا كان في البيوتات الكبيرة فقط. أما في بيوت البقية السوقة والدهماء ما كان للمرأة رأي ولا للبنت رأي، وكانت سبحان الله العظيم يشعر العربي بخزي وبعار إذا أنجبت زوجته بنتا وظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. سبحان الله، يعني أدقه على هون أم يدسه في التراب، إما أن يعني يعمل إيه في المصيبة التي جاءت إليه. وكان يقول إنهن يلدن الأباعد ويلدن الأعداء، فكان دائما بعض القبائل العربية كانت تئد بناتها أحياء، إلا في بعض بيوتات الشرف الكبيرة أو البيوتات اللي فيها الحكمة وفيها النضوج الفكري. المرأة عند العرب لم يكن لها قيمة أبدا إلا عند بعض العائلات. وللأسف الشديد لما جاء الإسلام ورثت بعض العائلات المسلمة أو مدعية الإسلام بعضا من عادات العرب، أو ظلت بعض العادات العربية التي اختلطت أو اشتبكت بتعاليم الإسلام، وللأسف الشديد ظن البعض أن هذه من ضمن تعاليم هذا الدين الحنيف. لكن تعالوا، يعني هذه لمحة سريعة جدا، واعذروني إن كنت سريعا في الكلام لأن الموضوع كبير ويجب أن أحاول أن أوفي أكثر جوانبه. تعالوا إلى ماذا صنع النور والشروق المحمدي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة. أول شيء أن الإسلام سوى تماما بين المرأة والرجل تماما. النساء شقائق الرجال سبحان الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، من كان عنده ثلاث بنيات فأحسن تربيتهن كن حرزا له من النار. قال صحابي: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال صحابي: واحدة يا رسول الله؟ قال: واحدة. لذلك أنا أقول دائما إذا كان بناتنا بفضل الله من الطاعة أنهن يقبلن أيدينا ورؤوسنا كآباء وأمهات، أنا أرى أن على الآباء والأمهات الذين يحسنون تربية البنات بالذات أن نقبل نحن رؤوس بناتنا الصالحات، لأنهن سبب في دخولنا الجنة إن شاء الله رب العالمين. يعني وهذا تقدير كبير لدور أو لمكانة البنت أو المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام لها حقوق عجيبة، صغيرة أو بالغة أو عروسا أو زوجة أو أما أو جدة، وهي صغيرة هذا المعنى الكبير التي سبحان الله رأينا كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بناته. ولكن جلافة بعض الرجال ممن ينتمون إلى الإسلام اسما ولا يعرفون حقائق الدين، سبحان الله تأتي بعض أخته أو عمته أو عمه أو خاله يهنئ له بالبنت الجديدة المولودة، تكون مثلا البنت رقم 4 أو 5، تقول له أمه: وماله يا ابني؟ اصبر واحتسب إن شاء الله ربنا يرزقك. وكأنه يعني بالضبط نفس قضية جدها الأول من عبس وذبيان ومضر وعدنان، أنه كأنه بشر بالسوء. وبعدين تربت أم الوالدة التي وضعت الآن بنتا، تربت على كده إن شاء الله بنت إن شاء الله يمكن ربنا عوض الخير بعد ذلك بدل هذه الشيطانة المريدة التي رزقت بها. هكذا ينظر الإنسان من منظر ضيق. وأنا أقول أن وجود البنات في البيوت وجود يعني روح الرحمة وروح الخير وروح العطف والحنو، لأن البنت سبحان الله يعني حتى أطلق على فاطمة رضي الله عنها أنها أم أبيها، يعني بهذا الحنو الذي كان فيها على أبيها صلى الله عليه وسلم. المرأة في البنت في الإسلام لها هذه الرعاية العجيبة، فوجودها في البيت تحت رعاية أبيها وأمها. طيب بلغت مبلغ النساء، جاء من نثق بدينه وخلقه. الإسلام يفرض على العريس ألا تتكلف البنت ولا أبوها درهما ولا فلسا واحدة. أما المنظرة التي نعملها والتمثيليات التي نصنعها في بيوتنا هذا من باب النفاق الاجتماعي، هذا الذي يعنس بناتنا في البيوت. كان الزمان البنت إذا وصلت سن 17 و18 بدأت الأم تبكي ليلا، وبدأ الأب يعني يتساءل لما لم يطرق الخطاب بابه. أما الآن البنت في سيدني تحضر الماجستير في القانون وفي قانون الموسيقى وتاريخ الموسيقى وتاريخ الدف سبحان الله، والأخرى هناك في لوس أنجلوس إنما تدرس الأوبرا وقواعد الأوبرا، ونسأل الله السلامة سبحان الله. لكن المسلمين والمسلم الملتزم الأسرة الملتزمة التي بفضل الله هي غالبية عالمنا العربي الإسلامي ما زال واضعا يده على سبحان الله أو واضعا قدمه على نفس الطريق الذي انتهجه السلف الصالح بفضل الله عز وجل. البنت عندما يأتي لها العريس أول شيء تسأل الأم ما رأيك أن البنت جالها فلان من عائلة فلان، الأم هي أعرف الناس ببنتها، استأمروا في البنات أمهاتهن، لا ينفرد الرجل أبدا بقرار الموافقة أو عدم الموافقة، فإذا أخذ استئناسا من أمها لزوجته يذهب بعد ذلك أو تذهب الأم بعد ذلك إلى البنت لتعرض عليها مواصفات العريس، فإن استأنست منها خيرا جاء العريس ليدخل الباب أو البيت من بابه، فإذا رآها تكشف له عن وجهها إن كانت منتقبة ويرى كفيها هكذا سبحان الله وتتحدث معه، ربما هو معذرة يعني ألثغ أخنف أصم يعني ربما يكون في هذا النقص، وربما هي تكون كذلك، فلا بد من التعرف بهذا المنطق، فإذا يعني سبحان الله العظيم يعني لا تكن كهذه الأم الكبيرة بلغت من الكبر عتية، مات زوجها مرضت فابنها بار بها جدا فألحق جاب طبيب وقع الكشف على أم هذا الإنسان، والله أمك سليمة وما شاء الله لا قوة إلا بالله صحيحة البدن، هي بصراحة يعني زوجها، قال له عيب يا دكتور أمي، قال له في حرام، قال لك زوجها، فالابن مستحي من أمه يعني عيب قدام الأم يقول زوجها في السنة دي، الأم تقول له هو أنت تفهم أكثر من الطبيب، سبحان الله هو الطبيب يفهم كل شيء ما شاء الله، ما ده هو ده أخصائي الله سبحان الله، تفهم أنت في التخصص. المهم الابن لا قوة إلا بالله انحنى للعاصفة، جاء عريس يعني إذا جاز التعبير يعني عريس يعني كان كون نفسه بعد 75 سنة، المهم يعني جاء إيه تقدم تزوجت، يبدو أن قدمها خير على الأزواج، سنة مات العريس مات زوج رحمة الله عليه، في العدة مرضت الأم يعني سبحان الله، فابنها خاف عليها فيسأل يا خارج قالت رايح فين يا ابني، قال اسكت يا أم أروح أجيب الطبيب، قالت لي يا ابن التكاليف نكرر الدواء، سبحان الله العظيم الدواء معروف ليه ندفع تاني، سبحان الله ادفع بالتي أحسن سبحان الله. المهم بس أردت أن أخفف من حدة المحاضرة إن شاء الله، هذه طريقتي التي أظل بها 35 سنة لا أغيرها ولا أريد أن أغير، كان قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا وقرأت سيرة الصحابة تفصيلا فما وجدتهم إلا أن كل واحد منهم كان بسام المحيا حتى عمر بن الخطاب الذي هو مشهور يعني كلما ذكرناه نشعر برهبة، كان عمر سبحان الله يعني الله أكبر يضحك حتى يستلقي على قفاه رضي الله عنه سبحان الله، مش معنى أن الإنسان لازم يكون جامد، لا نسأل الله السلام. المهم أن العروس وافقت على العريس بعد استخارة، نبدأ في قضية الكلام عن أساسيات عامة من شبكة ومهر وإلى آخره، فإذا تم الزواج قمنا بتوصيتنا لابنتنا، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، تلمحي موضع منامه وطعامه، إن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، كما قالت زوجة عوف ابن محلم الشيباني، لا يرى منك قبيح ولا تقع لا يشم منك قبيح ولا يقع من لا يشم منك سوء ريح ولا تقع عينه منك على قبيح، سبحان الله، تعهدي واحفظي أهله وحشمه وعياله، لأن دول أهله سبحان الله، نافقيه أيضا نقول للبنت هكذا، نافقيه في أهله، رحبي بأمه وأخته، رحبي بأخيه وأبيه، لماذا؟ لأن هذا يعني تودد الزوجة إلى زوجها عن طريق نفاق الزوج، وهذا نفاق مستحب سبحان الله، إذا أكرمت أهله أكرمك وجعل لك رصيدا عنده، وليس كهذه الأعرابية التي أراد زوجها